محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حديثي في هذه الليلة إن شاء الله تعالى يقع تحت عنوان ثمرات التقوى، الذي هو النقطة الثانية من النقاط الثلاث التي وعدتكم بالتحدث عنها ليلة أمس، والتي يرتبط جميعها بالتقوى. طبيعي أيها الإخوة الأعزاء، ثمرات التقوى كلكم يعرفها في الحياة الآخرة. في الحياة الآخرة الجنة هي للمتقين، هذه قضية مسلمة ما تحتاج إلى إيضاح. أنا الذي أريد أن أشير إليه هو ثمرات التقوى في الحياة الدنيا، فالمتقي يكسب بتقواه نتائج إيجابية في حياته الدنيوية قبل أن يراها في حياته الأخروية. إذن أنا بصدد بيان ثمرات التقوى في الحياة الدنيا. في هذا المجال أذكر لكم إن شاء الله تعالى ثلاث ثمرات للتقوى في الحياة الدنيا. الثمرة الأولى هي العصمة بدرجة مخففة. العصمة أيها الإخوة الأعزاء لها درجات، بدرجتها العالية هي مختصة بالمعصوم، ولكن هناك درجات واضحة يمكن أن ينالها المتقي بسبب تقواه. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الثمرة، ولعلكم في البداية ترون هذا أمرا غريبا، كيف المتقي بتقواه يحصل ولو على مرتبة خفيفة وضعيفة من التقوى؟ هذا كيف نثبته؟ هناك آيات قرآنية تشير إلى هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لاحظوا أيها الأخوة الأعزاء، إن شرطية، فعل الشرط تتقوا، إن تتقوا الله النتيجة أي شيء؟ يجعل لكم فرقانا. فرقانا يعني أي ما تفرقون به بين الحق والباطل، بحيث الحق بعد تشوفه واضح حق، ما يخفى عليك ولا يلتبس. هناك آية كريمة أخرى أوضح في هذه الثمرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. لاحظوا هذه الآية واضحة تقول ويجعل لكم نورا تمشون به. الآن إذا كان طريق مظلم عندنا بسبب الظلام، الشخص قد يأثر ويقع في الحفرة وتنكسر رجله، بل لعله يموت. لكن إذا كان هناك ضياء موجود ونور، فسوف لا يصيبه أي أذى. كذلك الله عز وجل يجعل للمتقي بسبب تقواه نور، وبسبب ذلك النور يسير على هداية ولا يقع في اشتباه آنذاك. هي هذه أيها الأخوة الأعزاء مرتبة ضعيفة من العصمة، ويجعل لكم نورا تمشون به. أتمكن أن أستفيد من الأحاديث الشريفة في هذا المجال، أذكر لكم ما يقرب هذه الفكرة. نحن عندنا كما تعرفون فرائض في باب الصلاة، وعندنا نوافل. الفرائض 5 17 ركعة، وتوجد عندنا نوافل. الذي النوافل عددها كم؟ 34، ضعف النافل. 8 للظهر قبل صلاة الظهر، و8 للعصر قبل صلاة العصر، و4 للمغرب بعد المغرب، والوتيرة للعشاء، و2 للصبح قبل صلاة الصبح، و11 المعروفة بصلاة الليل. المجموع يصير 34. جيد، هذه النوافل قد أكد الإسلام عليها وأكدت الأحاديث عليها، وتبين الأحاديث نكتة تشريع النوافل. لماذا النوافل شرعها الله عز وجل؟ عندنا روايات كثيرة تقول إن الصلاة لا يقبل منها إلا ما أقبل المصلي به بقلبه إلى الله عز وجل. يعني الصلاة يكون تصير مع التوجه إلى الله عز وجل آنذاك تقبل. فإذا كان توجهك بمقدار نصف يقبل نصف الصلاة، ولربما الروايات تقول يرفع من الصلاة ثلثها أو ربعها بمقدار ما أقبل به بقلبه. وإنما أنا شاهدي هنا شرعت النافلة، الرواية تقول ليكمل بها ما نقص من الفريضة. مو هي الفريضة شقد ارتفع من عدها؟ بمقدار ما أقبل المصلي بقلبه، لعله ربع ثلث، البقية ما يرتفع ما يقبل. النافلة السد مسد مقدار غير المقبول من الفريضة. أي روايات تدل على هذا المعنى. جيد، هذا من فوائد النافلة. ومن فوائد النافلة اللي يدل عليه الروايات هذا المطلب، أنا شاهدي الذي أريد أستشهد به هو هذا، ذا كان مقدمة في الحقيقة. من جملة فوائد النافلة ما تشير إليه بعض الروايات، وهو أن الله عز وجل يحب أن يتقرب المؤمن إليه بالنافلة. فإذا تقرب إليه بالنافلة أحبه، يعني الله عز وجل بعد يحبه. وإذا أحبه وإذا أحببت عبدي، الرواية الآن أقرأ لكم إياها إن شاء الله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. يعني في سمع بعد اشتباه ما يقع، يعني في نظر بعد اشتباه ما يقع، يعني في تشخيص للوقائع ما يقع في اشتباه. وهذا معنى هاي فائدة النافلة، هو هذا معنى الذي احنا سامعين من القديم، المؤمن ينظر بعين الله، ينظر بعين الله، هو مدرك هذه الرواية، يعني ما يقع في اشتباه في تشخيص للقضايا. لاحظوا الرواية، إن الله جل جلاله قال: ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت إليه. يعني المرتبة الأولى الذي يحبها الله الفرائض، يكون واحد يجيب، أكو بعض الناس يجيب مستحبات وهو عليه الفرائض ما جاء، بعد عليه صوم قضاء ويروح للمستحبات، لا أول الفرائض. ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته، لما يأتي بالنافلة وأحبه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، وبعد إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. لاحظوا، إذن فائدة النوافل أن تجعل المؤمن لا يشتبه في تشخيصه للقضايا، وهذه هي مرتبة من العصمة لكن بدرجة خفيفة. عندنا حديث آخر يقول: اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، فإنه ينظر المؤمن بنور الله. إذن هذه فائدة التقوى، أن تجعل المؤمن معصوم من الانحراف. لكن قلت أؤكد، ليست العصمة بذات تلك الدرجة وبذلك المعنى، ذات خاص بمن بالمعصوم، لا، يعني بمعنى قلة الاشتباه وقلة الخطأ في تشخيص الوقائع، هذا من ثمرات التقوى الذي نستفيد من الآيات ومن الروايات الشريفة. إذن هذه هي الثمرة الأولى من ثمرات التقوى. جيد، الثمرة الثانية من ثمرات التقوى، التقوى سبب للبركة وسبب لانفتاح باب الرزق في الدنيا، طبيعي كلامي لا في الآخرة، قلت الآخرة ما لي شغل بها، لأن ذاك واضح، الجنة والحور العين هي للمتقين، لا أنا كلامي في الدنيا أبين ثمرات التقوى. لاحظوا الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية واضحة، ومن يتق الله نتيجة ماذا؟ عيشة، يجعل له مخرجا في أموره في حياته، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لاحظوا، آمنوا واتقوا، النتيجة عيشة، إذا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، ظاهر أن دلالة الآيات هواي واضحة على المعنى الذي أبين، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يوسف عليه السلام في قصته التي ينقلها القرآن الكريم، اتقى الله، امرأة العزيز راودته، وراودته التي هي في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. لاحظوا امتحان عسير، نجحت الامتحان. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، اتق الله عز وجل. هذا موقف عسير اتقى فيه يوسف الله عز وجل وفاز في الامتحان. الموقف الثاني، امرأة العزيز دعت نسوة المدينة التي هي فيها حينما أخذوا يتكلمون ضدها، وقالت ليوسف بعد أن اجتمعت النسوة في المجلس: اخرج فليشوفنك. فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا إلا، هذا مو إنسان، ما هذا إلا ملك. ثم بعد ذلك قالت امرأة العزيز، قالت لهم: لاحظتوا الآن تلوموني، مو حقي أنا. ولقد راودته عن نفسه، يعني طلبت أنا، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ما قبل، ولئن لم يفعل ما آمره، هددت تهديد جديد، ليسجنن وليكون من الصاغرين. طيب يوسف الآن ماذا يفعل؟ هددت بالسجن ويكون ذليل من الصاغرين إذا ما يقبل بطلبي التي هي ترغب فيه. فهو ايش قال يوسف آنذاك؟ قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أو طلب من الله أن يعينه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن اتقى الله. حينما اتقى الله وفاز من في الامتحان، النتيجة وين حصلها؟ ما أقول في الآخرة، قلت في الآخرة هو واضح، لأن النتيجة حصلها في من؟ في الدنيا. بعد ذلك هو صار ملك أو قائم مقام أو بمستوى أو معاون الملك، هو صار ودخل وعليه آنذاك أخوته. بعد ذلك بعد فترة طويلة إلى أن أحسوا جملة من الأمور والشواهد، أحسوا بأن هذا هو يوسف. فش قالوا له؟ قالوا: أأنك لأنت يوسف، واقعا أنت يوسف أو لا؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. أنا الشاهد هنا الذي أريد أقوله، إنه من يتق الله. هذا الدرس القرآني، هذا القرآن حينما ينقل أن هذه القصة، أحد أغراض هذه القصة هو هذا المهم. هذا وللقرآن ما يحكي قصص، ليس كتابا قصصيا، الغرض هو العبرة. إنه من يتق، يعني يقولهم أنا هاي النتيجة وصلت بسبب من؟ بسبب التقوى. إنه من يتق الله ويصبر، يعني يثبت ما ينحرف ما يروح إلى طرف الشيطان وتزل قدمه. إنه من يتق الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن يوسف وصل إلى ما وصل إليه وصار على قريب من مستوى الملك بسبب من؟ بسبب التقوى. راودته النسوة وهو استعصم، قال: معاذ الله، إنه ربي. جيد، هذه الثمرة الثانية من ثمرات التقوى. حس لعله يخطر في أذهانكم، كيف من ثمرات التقوى أن الله عز وجل يجعل مخرج للمؤمن ويرزقه من حيث لا يحتسب. والحال احنا في الواقع الخارجي نشوف كثير من المؤمنين يعيشون السجون ويعيشون الآلام ويعيشون الضنك، فشلون من يتقي الله يجعل له مخرجا والحال القضية بالعكس؟ الواقع الخارجي احنا نشوفه بالعكس، نلاحظ كثير من المؤمنين يعيشون الآلام وظلمات السجون. هذه شبهة، هذا إشكال قد يوجه. في مقام الجواب إذا أردنا ندافع نقول البعض يتصور أن الرزق فقط هو الرزق المادي، يعني يتصورون على أنه إذا فلوسي كانت كثيرة هو هذا الرزق. لا 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 لا، أحيانا هذا يكون عكس الرزق. يتصورون أن الرزق أنا يكون لي منصب وأكون شخصية وأأمر وأنهى. لا، هذا هما تخيل باطل. لعله هذا في ضرري من حيث كثير أكون من الأشخاص عند مقام سامي ولكن شايل خشمة، وهذا في ضرره يصيب العوج ينحرف، وهذا في ضرره بالتالي إذا كان بلي منصب كان أولى. أكو رزق أحسن من هذا، كيف الرزق الذي هو أحسن من هذا؟ تشوفه هو داخل السجن ولكن مرتاح نفسيا، يقول يا رب هذا لوجهك. احنا متألمين برا، متألمين متأذين، لكن هو في داخل السجن عايش كمال الراحة. يقول هذه الدنيا دار ممر وليس الدار مقر، انا هذه كم يوم لابد بعد ذلك، الدنيا دار سفر، انتقل بعد ذلك الى تلك الدار الحقيقية. هذا التفكير، هذه الروحية موجودة عنده. هذا اول رزق ايها الاخوة الاعزاء. ياه الاحسن، انا الذي قاعد هنا واعيش الالام ومتألم، ولكن هو شوف اهله متألمين بس هو يعيش الراحة الكاملة، وهو هذا الرزق. هذا رزق عظيم، هاي بركة عظيمة، هذه الذي الله منح هذا هذه الروحية بسبب تقواه. أنقل لك في هذا المجال قصة يذكرها التاريخ. التاريخ يحدثنا أنه في زمن العباسيين وفي زمن المنصور الدوانيقي أخذ يطارد بني الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وحبس جمعا كثيرا منهم. ويحدث التاريخ أنه البعض كان كما تعلمون لعلكم سامعين بهذه القصة، البعض كان في سجن مظلم لا يعرف الليل والنهار، حتى أوقات الصلاة ما كان يعرفها. فكانوا ماذا يفعلون؟ يقرؤون القرآن، كل واحد يقرأ له جزء من القرآن، فهذا يقرأ جزء. ساعة هم ذاك الزمان ما كانت موجودة حتى الوقت يعرفوا به من بالساعة، فإذا انتهى الثاني يقرأ جزء ثاني، إذا انتهى الثاني الثالث يقرأ جزء ثالث. مثلا بكل أربعة أجزاء أو خمسة أجزاء يحل وقت صلاة الظهر، بأربعة أجزاء أو خمسة يحل وقت صلاة المغرب، فيشرحون في صلاة الظهر إذا انتهت أربعة أجزاء، يصلون صلاة المغرب إذا انتهت خمسة أجزاء مثلا، يصلون صلاة الصبح إذا انتهت عشرة أجزاء مثلا، هكذا. كان في ضمنهم شخص اسمه علي بن الحسن المثلث، هذا من ألقاب مستجاب الدعوة، مستجاب من ألقابك مستجاب، ليس ما مستجاب الدعوة، لأنه هذا لما يدعو الله عز وجل يرفع إيده بس إلى السماء ويدعو الله، الله يستجيب دعاءه. قالوا له في يوم من الأيام بنو الحسن الذي وياه في السجن، قالوا له مو أنت مستجاب الدعوة، شوية ادعونا خلنا نخلص من هذا السجن. قالهم بلي أنا مستعد، أنا أدعو لكم الآن، وإذا دعوت لكم هم تخلصون، دعائي مستجاب ما بي كلام، لكن أقولكم بشيء، لكم منازل في يوم القيامة في الحياة الحقيقية لا تنالوها إلا إذا صبرتم وثبتتم وذقتم آلام السجن. يلا كيفكم انتوا الآن؟ تردون أدعو لكم فنخرج من السجن، لكن تلك المنازل والمراتب العالية ليست لكم. تردون ما أدعو لكم نبقى هنا في السجن ولكم تلك المنازل العالية. أجابوا لو احنا شنا نجاوب، بس هم مش أجابوا، قالوا لا نبقى هنا، نبقى هنا في سبيل أن نحصل تلك المنازل العالية، وهو هذا رزق كبير أيها الأخوة الأعزاء، هذا ما يحصله كل إنسان. هذا التفكير وهذه الروحية ما تحصل إلا علما للمتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرج، هو هذا مخرج، ويرزقه من حيث لا يعقل، هو هذا نحو من أنحاء الرزق. قلت الرزق مو معناه فلوس بجيبي، هذه الفلوس في الجيب أحيانا يضد الرزق، الرزق هو هذا، يعيش في ظلمات السجن ويقول أنا هذا راضي بي مرتاح أنا ما متألم منه، في سبيل أن أحصل تلك المراتب العالية. جيد، هذه هي الثمرة الثانية من ثمرات التقوى. الثمرة الثالثة من الروايات، أشارت بعض الروايات إلى ذلك، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان. يلا أكو واحد ما يحب الله هذا الشيء؟ هو عزيز وكلهم يحترمونه لكن ما عنده عشيرة وهيبة إلى عظيمة يهابون الناس، كل واحد لما يقعد ميمه يخجل منه يهيبه، لكن من دون سلطنة. يحب واحد من عندنا هذا المع... أي واحد ما يحب من هذا الشيء؟ كيف ينال هذا الشيء؟ فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. فالإنسان إذا أراد أن يعيش الكرامة، يعيش عزيزا، يعيش مهابا، يعيش وكأنه سلطان، لكن من دون حاشية ولا خدم ولا جيش، فليتق الله عز وجل. من أراد عزا بلا عشيرة، هاي من ثمرات التقوى في الدنيا قبل الآخرة، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. هذه ثلاث ثمرات للتقوى، قل ثمرات في الدنيا بقطع النظر عن الآخرة. وغد إن شاء الله إن بقيت حيا سالما أتكلم إن شاء الله عن العوامل المساعدة، لأن كل واحد من عندكم يقول شيخنا بس شلون نحصل التقوى؟ التقوى احنا كنا نعرف هي زينة ومهمة، لكن الشيطان ما يخلينا، فرد شيء نريد يساعدنا على حصول التقوى إن شاء الله بحثي غد عوامل حصول المساعدة على حصول التقوى. لكن قبل أن أنهي حديثي أنقل لك مقطع من مقاطع نهج البلاغة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة كثير وكثير يحث على التقوى بأشكال وأساليب مختلفة. الذي من أهل المطالعة يراجع يستفيد في هذا المجال كثيرا. أنا أقرأ لك الآن مقطع من تلك المقاطع تبركا وتيمنا. أوصيكم أيها الناس بتقوى الله فكم خصكم بنعمة. واقعا نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى علينا. فكم خصكم بنعمة وتدارككم برحمة أعورتم له فستركم. شنو المقصود أعورتم له؟ العورة لغة المقصود من عدها السيء العيب. يقول أنتم معايبكم وسيئاتكم إيش قد ما تحصل، لكن هم الله فضحنا بيها. إذا الله يريد يفضحنا بمعايبنا كل واحد ترى من عدنا خل أقول لك يسقط من أعين المجتمع ومن أعين الناس، لكن الله عز وجل سترى هذه المعايب علينا. أعورتم له فستركم وتعرضتم لأخذه فأمهلكم. لأخذه يعني لأخذه بالعذاب، يعني إذا أنتم تفعلون أفعال تستحقون بها العقوبة الإلهية، لكن مع ذلك الله عز وجل يعفو ولا ينزل البلاء. وتعرضتم لأخذه فأمهلكم وأوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه. كم وكم الإمام صلوات الله عليه يذكر بالموت. أحد العوامل إن شاء الله أنا في محاضرة الآتية الذي أكد عليه هو هذا، أحد العوامل المساعدة على حصول التقوى هو تذكر الموت. وأوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه. وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم. يقول شلون تغفلون عن شيء الذي هو ما يغفل عنكم. من جملة الأشياء التي ما تغفل الموت، الموت يكون كل إنسان يلاحق فهو لا يغفل عن أحد، فشلون تغفل عن هذا الشيء الذي ما يغفل عنك. وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم. فكفى واعظا بموتى عاينتموه حملوا إلى قبورهم غير راكدين. شنو المقصود حملوا إلى قبورهم غير راكبين؟ هو قاعد شنو احنا نحملهم بالسيارة قاعد نحملهم تراكبين هم كشلون غير راكبين. الإمام يقول صلوات الله وسلامه عليه المقصود يعني مو باختيارهم، لأن فلان يقال ركبه إذا باختيار ركب. أنا سألان يقول ركبت السيارة إذا باختيار ركبت، أما إذا ركبوني من دون اختيار ما يقال بعد ركبت السيارة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد يشير بالموت بعد ينقلوك إلى القبر من دون اختيار، تنقل من دون أن تركب. فكفى واعظا بموتى عاينتموهم حملوا إلى قبورهم غير راكبي وأنزلوا فيها غير نازلي. هم أنزلوا في القبر لكن غير نازلين. غير نازلين لماذا؟ لأن القضية ليست باختيارهم. الشخص يقال نزل إذا كان باختياره، هؤلاء ليسوا أصحاب اختيار. وأنزلوا فيها غير نازلين فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا. إيش قد جماعتنا إخواننا آبائنا انتقلوا، هم باقين بالدنيا إيش قد 70 80 100 سنة، ولا كأنه الآن هم كانوا في الدنيا وعمروا في الدنيا هذا العمر 80 90 100 إيش أصلا، وكأنه لا شيء. فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا وكأن الآخرة لم تزل لهم دارا. يقول كأنما هم هاي بالآخرة من الأول، مو أنه كانوا في الدنيا ثم انتقلوا في الآخرة، وكأنه هم من أصحاب الآخرة من البداية. هذا كله لأجل أن الدنيا لا شيء بالنسبة إلى الآخرة، فترة قصيرة وكأنها بمثابة العدم. وكأن الآخرة لم تزل لهم دارا أوحشوا ما كانوا يوطنون وأوطنوا ما كانوا يوحشون. وآية جميل، وآية جميل أيها الأخوة. بس وين المعتبر؟ الشيء الذي الآن احنا نستوحش منه أيها الأخوة الأعزاء أي شيء؟ هو القبر. تلك الظلمة، تلك الحفرة المظلمة التي لو أوسعت يدا حافرها، إذا الحفار يوسعها بالتالي يضيق كل ما يريد يوسعها، لأضغطها الحجر والمرمى، الحجر الذي ينزل والتراب، ولسد فرجها التراب المتراكم. تلك الحفرة المظلمة كنا نستوحش منها، لكن بعد ذلك تصبح أنه أي شيء وطن نبقى فيه، هو وطننا راح يصير نتوطن فيه. وهذه الدنيا التي كانت لنا وطن أولا تصبح القضية على العكس، تصبح موحشة، تمر على خرائط كانوا فيها أقوام سابقين، تراها موحشة مقفرة وكأنه ليست بوطن سابقا. فأصبح الوطن موحشا وأصبح الموحش وطنا. أوحشوا ما كانوا يوطنون وأوطنوا ما كانوا يوحشون واشتغلوا بما فارقوا وأضاعوا ما إليه انتقلوا. يقول احنا الان بمن نشتغل؟ بالاموال وبالاولاد والى اخر الدنيا كلها، الذي هاي راح نفارق، الذي نشتغل الان به انفارق، والذي راح يجينا وينتفع به مضيعين الآن، فما ننتفع به في تلك الحياة الآن مضيعين، والذي لازمي ومشلبين به حتما راح نفارقه وهو الأولاد والأموال. اشتغلوا بما فارقوا وأضاعوا ما إليه انتقلوا، لا عن قبيح يستطيعون انتقالا ولا في حسنة يستطيعون ازدياد. الحسنات هنا أيها الأخوة، اللي يريد حسنات هنا، هناك بعد الحسنات بعد ما موجودة. القبيح السيئة ما تتمكن تدفعها، والحسنة ما تتمكن بعد تحصلها، الحسنات تتمكن هنا تحصلها. لا عن قبيح يستطيعون انتقالا ولا في حسنة يستطيعون ازديادا، أنسوا بالدنيا فغرتهم. بمن مستأنسين احنا ايها الاخوة؟ بالدنيا بعد، فغرتنا الدنيا. أنسوا بالدنيا فغرتهم ووثقوا بها فصرعتهم، فسابقوا رحمكم الله. هاي الرحمة لمن؟ إلكم إن شاء الله. خطاب أمير المؤمنين لمن؟ لكم ولي. فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتمهم أن تعمروها. تلك المنازل الحقيقية، تلك الدار الحقيقية. إذا تريد تبني لك بيت قوي، ذول بعضهم أكو يريد يبني له بيت كونكريت مسلح قوي، لا يكون فطر يصير به، لا يكون أي شيء يحصل به، جيد. لكن ابني لك فرد بيت أم أقوى، ما نقول لك ابني هذا البيت، بس أقوى يكون تفكر به وين؟ في تلك الدار الآخرة. فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها والتي رغبتم فيها ودعيتم إليها، فإن غدا من اليوم قريب. باشر منه اليوم، باشر يعني شنو المقصود؟ يشيلون على الأعواد بعد منه اليوم قريب، بعد ليس ببعيد. فإن غدا من اليوم قريب، ما أسرع الساعات في اليوم. ستلاحظ ساعة ورا ساعة، أصلا يوم ورا يوم قاعد ينقضي، ما ندري شو منا صبح صار منا ليل صار، منا سمعنا أول شهر رمضان، منا هسا الآن شنو ليلة 20، شلون انقضي؟ هذا يكون نفكر به كل يوم هما ثمن ينقضي، يعني اقتربنا احنا شوي علما بعد ذيك الحفرة المظلمة. ما أسرع الساعات في اليوم وأسرع الأيام في الشهور، وأسرع الشهور في السنة، وأسرع السنين في العمر. نسأل الله عز وجل لحق محمد وآل محمد أن ينبهنا من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد وآل محمد.